بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما في الإصطلاح فقد قال المؤلف رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. والاجتهاد جائز عند جماهير أهل العلم وأدلته كثيرة. ومن أدلة جواز الاجتهاد مثلا حديث سعد بن معاذ حين أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكم في بني قريظة، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسمى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك. هذا اجتهاد. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أسارى بدر عندما استشار أبا بكر وعمر إلى آخر القصة، فنزل القرآن بتصويب فعل عمر وأن ما قاله أبو بكر وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد كان القرآن موافقا لقول عمر، وأدلة أخرى كثيرة. قال: أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسمى اجتهادا في الإصطلاح، وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. ثم قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع: يمنع الخطأ، يعني رحمه الله أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، معنى أن المجتهد قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. والدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: يعني أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد، وليس الاجتهاد فالاجتهاد كله صواب إذا توفرت شروطه الستة. لكن الحكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ، فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل من الاجتهاد وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فالخطأ مخالفة الصواب والصواب إصابة الصواب. وأسباب الخطأ كثيرة، منها نقص العلم بأن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدركها فيكون الخطأ. الثاني قصور الفهم، يعني كإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها ويحفظ القرآن والتفسير لكن فهمه رديء فهذا يخطئ، فإن كان ناقض العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد بأحدهما. الثالث سوء النية والقصد، ليس قصور الفهم وإنما سوء الفهم، وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان أن يغلب قوله قول غيره إلا أن يغلب قوله قول غيره إلا أن يصل إلى الصواب، فيريد أن ينتصر لنفسه لا للحق، فهذا يحرم الصواب. ولهذا لا بد من تحسين النية وإخلاصها بأن يكون قصدك بالاجتهاد الوصول إلى الحق لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول وهو الوصول إلى الحق، وغالبا هذا يحصل ممن يحصل من أهل الهوى، من غلب عليه الهوى هو الذي يريد أن ينتصر لقوله ولو بالباطل. الرابع المعاصي، فالمعاصي سبب للخطأ وأن لا يوفق الإنسان للصواب، نسأل الله أن يمنعنا وإياكم منها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا لم يكن هناك تقوى لا يكون هناك فرقان، ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان فرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. الإمام أحمد رحمه الله سئل عند موته فقيل له: يا أبا عبد الله، بعد موتك إلى من نرجع، من نسأل؟ قال: اسألوا عبد الوهاب. وعبد الوهاب هذا كان يجالس الإمام أحمد لكنه ليس بعالم، يعني ما عنده علم كثير. قال: اسألوا عبد الوهاب فإنه يوفق للصواب. وكان عبد الوهاب هذا من الصالحين، من أهل الصلاح والتقوى والاستقامة، ولم يكن من أهل العلم المعروفين بالعلم. قال فهذه أربعة موانع تمنع من إصابة الحق، وقد يكون هناك موانع أخرى. وقول رحمه الله وقيل في الفروع يمنع الخطأ، معنى هذا؟ قيل هذه صيغة تضعيف في الفروع، قيل يعني أن المجتهد في الفروع مصيب بكل حال، يعني إذا اجتهد المجتهد في مسائل الفروع، وسيأتي الكلام على الفروع والأصول، أنه هنا لا يمكن نخطئه، فهو مصيب، أخطأ أو أصاب. وهذا يشير إلى قاعدة باطلة سيأتي ذكرها. وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن إلى أبد الآبدين. فهذا القول باطل، إذ لا يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب، الحق واحد. وهذا أيضا كما أنه مناف للعقل فهو مناف للسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيم الإصابة، وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب وإما مخطئ سواء كان في الأصول أو في الفروع. إذن هذا هو إشارة إلى تلك القاعدة الباطلة التي يقول قائلها كل مجتهد مصيب. هذه القاعدة جاء عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد في الأصول مصيب، كل مجتهد في الأصول مصيب. وقال هذه العبارة أيضا الجاحظ، وهذه عبارة باطلة. قالوا إن أراد أهل الملة الواحدة فهو مردود، وأشد منه لو أراد العموم حتى الكفار. وعبيد الله بن الحسن العنبري قد ذمه كثير من أهل العلم لأنه دخل في باب علم الكلام، بل بعضهم بدعه لأجل هذه المقالة، لأن هذه المقالة فيها زندقة، كل مجتهد مصيب. النصراني يقول أنا مجتهد إن الله ثالث ثلاثة، هل معناه أنه مصيب؟ والرافضي يقول أنا أيضا مجتهد، هل معناه أنه مصيب؟ لا. لكن لو قيل لكل مجتهد نصيب فهو أولى، لكل مجتهد نصيب من الخير أو الشر، من الثواب والجزاء أو العقوبة على حسب اجتهاده. إن كان مجتهدا حقا فهو مأجور، وإن أخطأ فله نصيب. أما أن يقال كل مجتهد مصيب فهذه قاعدة باطلة عاطلة، كما قال شيخ الإسلام وغيره. قال مسألة هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع أصل في الشريعة؟ الجواب تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وأقبح من هذه القاعدة قاعدة ماذا؟ تقسيم الدين إلى قشور ولباب، هذه أقبح، وهي بدعة عصرية. هذه البدعة أصول وفروع قديمة، لكن بدعة القشور واللباب عصرية من بدع الإخوان المفلسين. قال كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن التقسيم حدث أظنه في القرن الثالث فهو بدعة، ويدلك على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع، ثم يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع، يعني ليست أصلا. فمثلا عذاب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيدة، لكن هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ هذا شيء آخر، وهم يجعلونه من الأصول. ولهذا نقول أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا بالكتاب ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك نقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع، أي في المسائل الفقهية العملية والأصول التي هي العلمية العقدية، على حد سواء اجتهد في الأصول أو اجتهد في الفروع، إما أن يكون مصيب وإما أن يكون مخطئ. أما أنه دائما مصيب فهذه قاعدة باطلة تهدم الإسلام من أصله. قال المؤلف رحمه الله وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. قوله رحمه الله وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني امتنع أن نقول في أصول الدين المجتهد مخطئ ومصيب. لماذا؟ قال إذ فيه تصويب لأرباب البدع، هذه العلة، يعني لا تقل في أصول الدين إن المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون. نقول له رحمه الله هذا أيضا خطأ وتعليله عليل. نحن نقول كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين أو فروعه فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ثم لا يقال له مجتهد إلا إذا توفرت الشروط المتقدمة. فلو قال أنا مجتهد نقول له أنت في خانة في مربع الجاهلين حتى تتوفر فيك شروط الاجتهاد، وبعد ذلك ننظر في اجتهادك، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر. قال ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع ما اجتهدوا، ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم. فأهل البدع يحكمون عقولهم أولا ويقولون يجب أن تحول النصوص وتحال إلى ما دل عليه العقل، ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. إذن فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى، لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة. ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك، لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإنهم يلون عنقه إلى مذهبهم، فإن لم يلتوي كسروه. قال رحمه الله من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا. قال قول رحمه الله من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني رحمه الله أننا إذا قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصوابا حتى في العقائد لزم أننا نصوب النصارى في قولهم، وهذا هل يلزم؟ ما يلزم، حتى ولو قالوا اجتهدوا نقول هذا باطل، فمن الاجتهاد ما يكون خطأ. إن الله ثالث ثلاثة، ونحن نقول إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث، فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فهذا نص من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولهم أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص أن اعبدوا الله ربي وربكم، فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. إذن هذا التعليل الذي علل به المؤلف رحمه الله غير وارد وغير صحيح. قوله رحمه الله والزاعمين أنهم لم يبعثوا، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول أن إنهم مجتهدون؟ الجواب لا يمكن أبدا، فالقرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، ومن الذي أنشأ أول مرة؟ الجواب الله عز وجل، والذي أنشأها قادر على الإعادة، قال الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المؤلف رحمه الله إلزاما باطلا، لأنه لا يوجد بالاجتهاد. إذا معناه كل مجتهد مصيب قاعدة باطلة، والاجتهاد في الأصول والفروع صاحبه إن كان من أهل الاجتهاد فإن صاحبه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يقال هذا لا يدخل في الأصول وإنما يكون في الفروع، هذا لا ليس بصحيح. قال المؤلف أولا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعر وغيرهم، هل نقول إنهم مجتهدون فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ فيقال سبحان الله؟ هل هؤلاء اجتهدوا؟ لما يجتهدون؟ لم يجتهدوا أبدا، لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة. وهل أصرح وأوضح وأبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر؟ ما حال قصة رواية عيانا؟ من يقول زيادة عيانا ما حالها؟ أحسنت، شاذة، نعم، لكن معناها صحيح، هم سيرونه عيانا. أما هذه الزيادة هي انفرد بها البخاري وهي من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع، كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس من دونها سحاب. لو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد إلى ذلك سبيلا. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟ الجواب لا، لم يجتهد، ولهذا ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين فهو كافر خارج عن الملة، لأنه مكذب، إذ بعضهم يجعل هذا في ماذا؟ في رؤية الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، أما في عرصات القيامة فأنت تعلم أن الذين خالفوا أهل الحق أصناف، منهم الأشاعرة، والأشاعرة لم يكفرهم أهل العلم، إذ إن النص لا يحتمل التأويل، وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. أرأيت لو أن إنسانا أتى إليك بخبز وقال سم الله وكل، فأخرجت القلم لتكتب وقلت هذه ورقة ليست خبزا، هل يصح هذا التأويل؟ الجواب لا يصح، لأنه ليس فيه احتمال، ولا واحد من ألف ولا واحد من مليون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله، يقول إنكم سترون ربكم عيانا، فهل يمكن أن يؤول هذا الجواب؟ لا يمكن، فتأويله إنكاره وتكذيبه. ومن ثم قال بعض السلف رحمه الله: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأن النص لا يحتمل التأويل. يعني معنى هذا الكلام الذي يشرحه الشيخ رحمه الله أن هذه الأبيات الأخيرة من الناظم فيها نظر لا يحتاج إليها. فالمجتهد إما مصيب وإما مخطئ في الأصول أو في الفروع. قوله رحمه الله: كذا المجوس في ادعاء الأصلين. يقول رحمه الله: وقلنا إن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ في الأصول، لزم أن يكون قول المجوس بالأصلين، يحتمل أن يكون خطأ أو يكون صوابا. والأصلان عند المجوس هما النور والظلمة، فالنور يقولون هو خالق الخير، والظلمة هي خالق الشر، وهذا غير صحيح، لأننا نجد أحيانا الخير الكثير في الليل ولا نجد خيرا في النهار. وفي هذا يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية الذين يقولون إن الظلمة لا تأتي إلا بالشر، فالمتنبي يقول أنت تعطي العطايا بالليل، وهذا يدل على أن المانوية كذبة. فالحاصل أن المجوس يقولون إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة، فهل يمكن أن يكون قول هؤلاء يحتمل الصواب أو الخطأ؟ لا يمكن، لأن هؤلاء ما اجتهدوا أصلا، ونحن نقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. ومثلهم عباد البقر يقولون هي إلهنا ويتبركون ببولها وروثها، فلا يمكن أن نقول هؤلاء إما مصيبون أو مخطئون، لأنهم لم يجتهدوا، فلو نظروا أدنى نظر لعلموا أن البقرة لا تصح أن تكون إلها. إذن تعليل المؤلف رحمه الله عليل، وعلى هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهدت أو لا، هل تنطبق عليك شروط الاجتهاد؟ بعد ذلك نتحدث عن النتيجة، المسألة التي اجتهدت فيها. أما يأتي واحد نصراني واحد مجوسي ويقول أنا اجتهدت، وكل مجتهد مصيب. ثم قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. من أصاب في الفروع، وقد تقدم لك حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، له أجران بناء على أن الأصول ليس فيها اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. والحاكم يكون في بين خصمين ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ومعنى من اجتهد فأخطأ فله أجر أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزر، أما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق لكن لم يوفق، فله أجر على اجتهاده ولا وزر على خطأه، وهذا عام في الأصول والفروع. لكن الشأن كل الشأن هو في الاجتهاد، حتى في الفروع، فلو أن إنسانا قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. يعني مثلا على سبيل المثال ما حصل من الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية، فبعض الصحابة انضموا مع علي وبعض الصحابة انضموا مع معاوية، هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، فالذين انضموا مع علي الحق مع علي، والذين انضموا مع معاوية اجتهدوا لهم أجر على اجتهادهم، لكن الصواب خلاف ذلك. لكن الكلام على القتال شيء، أما أن الصواب مع علي فالصواب معه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فالأجر الأول على اجتهاده وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق، والأجر الثاني على أصابة الحق. لكن قد يقول قائل: إصابة الحق ليست من فعله بل من توفيق الله له. فيقال هذا عن هذا جوابان: الجواب الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق، والجواب الثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه، فيكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا أصاب أجرين. قال المؤلف رحمه الله: لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قوله رحمه الله: لما رووا أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم المجتهد إلى قسمين: مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجرا واحدا. قوله رحمه الله: الهادي أي هداية الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادي الخلق يدلهم على الحق، لكنه لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا وأيضا من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما سئل أبو بكر: من هذا الذي معك؟ قال: هذا هاد يهديني السبيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه يقصد الطريق وهو يقصد الهداية إلى الحق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق أبو طالب الاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد، وندم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم والهادي إلى طريق الصواب للهادي طريق الصواب، قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأيضا وإن تطيعوه تهتدوا. قال المؤلف: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. قوله رحمه الله: هذا المقدم يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات. وقوله رحمه الله: أبياتها في العد در محكمة، يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در فقط، ومحكمة تكميل، ودر في الأبجدية، كان أهل العلم هكذا في أواخر المنظومات يأتون بحروف الأبجدية ليعرف الإنسان كم عدد الأبيات أو زمن التأليف أو زمن النظم. الراء 200 در، والدال 4، إذن عدد أبياتها 204. قال: لعل هذا إذا حذفت المقدمة، وإلا فهي كم؟ 211. قال: والحروف الأبجدية هي أبيد أبيد هوز حطي كلما صعفص قرشث قرشث ثخذ ضضق. استخدام هذه الحروف بقيمتها جائز على هذه الطريقة، لهذه الطريقة لمعرفة الزمان التاريخ عدد الأبيات مكان التأليف وهكذا. وأما استعمالها على طريقة المنجمين يقول لك: ما اسمك؟ ما اسم أمك؟ الحرف كذا بكذا وهذا بكذا، ثم يركبها فيقول: نجمك الثور، نجمك الثور، نجمك الأسد، نجمك كذا، هذه طريقة محرمة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن قوما يحسبون أبا جاد، يعني يحسبون هذه الأحرف، وينظرون في النجوم، يعني يربطونها بالنجوم وبعلم الغيب، لا أرى لمن فعل ذلك من خلاق. وهذا صحيح عند عبد الرزاق وقد مر بنا في كتاب التوحيد. فمن استعمل الحروف الأبجدية مع قيمتها التي وضعت لها وربطها بالنجوم وعلاقتها بعلم الغيب فهذا هي شعوذة، هذه شعوذة. وقد يكون صاحبها إما لص يأكل أموال الناس بالباطل، وإما ساحر، إما لص ما عنده جن ولا يتعامل مع الجن وإنما يكذب على الناس ليأخذ أموالهم، وإما أن يكون ساحر. وأما استعمالها لمعرفة عدد أبيات زمن تأليف من حيث قيمة كل حرف فهذا لا شيء فيه، قد استعملها الأئمة. قال: هذه الحروف الأبجدية أول حرف منها عن واحد، ثم الثاني عن اثنين، والثالث عن ثلاثة، والرابع عن أربعة، إلى أن تصل إلى العشرة، ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى المئة، ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي وتزيد. فأبجد كل حرف منها عن واحد، الهمزة بواحد، والباء باثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، وهوز الهاء بخمسة، والواو بستة، والزاي بسبعة، وحطي الحاء بثمانية، والطاء بتسعة، والياء بعشرة، ثم نبدأ كل حرف بعشرة، كلمن الكاف بعشرين، واللام بثلاثين، والميم بأربعين، والنون بخمسين، صعفص السين بستين، والعين بسبعين، والفاء بثمانين، والصاد بتسعين، قرشة القاف بمئة، ثم نبدأ كل حرف بمئة فتكون الراء بمئتين، والشين بثلاثمائة، والتاء بأربعمائة، ثخذ الثاء بخمسمائة، والخاء بستمائة، والذال بسبعمائة، ضضق الضاد بثمانمائة، والضاء بتسعمائة، والغين بألف. فبدأت من كم؟ بدأت من واحد وانتهت إيش؟ بالألف. هذا مثل ذاك الذي يبيع بيته بكم يا أبا عادل؟ مثلها صح قريب منها. طيب قال إذن بناء على ما تقدم تكون در 204 لأن الراء ب200 والدال ب4. قال رحمه الله في عام طا ثم ضا ثم فاء، في عام طاء ثم فاء ثم فاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي تم نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. أنت ترجع إلى الجدول وستعرف. فالطاء ب9 والضاء ب900 والفاء ب80، فيكون قد نظمها في عام 89 و900. قال وشيخنا رحمه الله العثيمين يقول وشيخنا رحمه الله لما عمر هذا الجامع، من هو الشيخ الذي يعنيه؟ السعدي. وأي جامع؟ أي جامع يقصد؟ جامع الكبير بعنيزة. طيب قال جد بالرضا واعط المنى من شاركوا في ذلبنا تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. قال قوله رحمه الله ثاني ربيع، الآن هو يشرح أبيات لا علاقة لها بالمنظومة العمريطي، كلام السعدي عندما بني الجامع في بريدة الجامع الكبير. قوله رحمه الله ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. وهنا علق في الحاشية فقال أرخ رحمه الله عمارة الجامع بقوله اغفر لنا على حساب الجمل الأبجدية، فالألف بواحد والغيم بألف والفاء ب80 والراء ب200 واللام ب30 والنون ب50 والألف بواحد، فيكون تاريخ عمارة تاريخ عمارته في عام 1362 من الهجرة. قال ثم قال رحمه الله فالحمد لله على التمام على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كم تاريخ اليوم؟ 22 شوال، غدا 22، والميلادي بنفس أو فرق يوم، ها؟